أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله قلنا إن الحر العامل رحمه الله ذكر اعتراضا وسؤالا على جماعة الأخباريين يتعلق بوجه الفرق بين الشبهة في الحكم، فقالوا فيها بالاحتياط، وبين الشبهة في طريق الحكم التي هي الموضوعية عندنا، فقالوا فيها بالحل والبراءة. ثم أخذ في الجواب على هذا السؤال. قلنا إنه ذكر أشياء تتعلق ببيان ضابط شبهة الحكم وشبهة الموضوع، وبناء عليه خرج الشبهة في الحكم الناشئة من الإجمال والاشتباه في عنوان ومفهوم موضوع الحكم. هذه خرجت قسما ثالثا مستقلة، لأنه لا ينطبق عليها ضابط الشبهة الحكمية ولا ضابط الشبهة الموضوعية، وإن كانت من حيث الحكم ولزوم الاحتياط حكمها حكم الشبهة الحكمية. فخرج من ذلك تفصيل محصله أن الشبهات ثلاث: حكمية، موضوعية، وما بينهما، وهي التي يرجع الاشتباه آخر الأمر إلى الحكم، يكون الحكم فيها مشتبها، لكن منشأه الاشتباه في عنوان ومفهوم الموضوع، كشبهة الغناء بالنسبة إلى بعض الأفراد أو بعض الأصناف. هل هذه الأفراد التي تحت صنف خاص مثل المشتمل على الإطراب خاصة أو الترجيح خاصة داخلة في الغناء فيكون محرما أو لا؟ فلا، منشأ ذلك أنه اشتبه مفهوم الغناء عنوان ومفهوم موضوع الحكم بالتحريم في هذا الدليل، ولم يعلم سعته والشمول لهذا أو لا. هذه أقسام ثلاثة: وحكم شبهة الحكم، وحكم الشبهة القسم الثالث الناشئ من اشتباه المفهوم، كليهما هو الاحتياط. وأما الشبهة في طريق الحكم المسمات في اصطلاح الأصوليين بالموضوعية فحكمها الحل والبراءة. هذه التفاصيل قال يدل عليها وجوه. بعضها مأخوذ من الأخبار وبعضها عقلي. ثم أخذ بذكر الوجوه، وفي آخر الكلام الماضي ذكرنا وجها من تلك الوجوه، وهو حديث كل شيء فيه حلال وحرام، حيث إنه قال إن هذا يصدق في الموضوعية إذا كان هناك شك مثلا في اللحم أنه مذكى أو لا، فهذا يصدق أن اللحم فيه حلال وحرام، فيه المذكى وفيه الميتة، ولأجل أن فيه الحلال والحرام أصبح هذا مشكوكا، لأنه لا يعرف أنه من الحلال أو من الحرام. فكل شيء فيه حلال وحرام، اللحم كل شيء كاللحم، فيه حلال مذكى وحرام ميتة، ولأجل ذلك حصل الشك والاشتباه في جزئي أنه من هذا ليحل أو من ذاك ليحرم، فهو لك حلال. هذه تنطبق في الموضوعية وتجري هنا، ولا تنطبق في الحكمية. شرب التتم مثلا المشكوك الحكم لا يقال فيه حلال وحرام، شرب التتم إما حلال وإما حرام لأنه فيه حلال وحرام، وليس معنى فيه حلال وحرام إلا بمعنى الترديد والاحتمال، لكن ظاهر الرواية أنه مشتمل فعلا على القسمين لأنه مردد بينهما ولا يكون على حقيقته وفي واقعه إلا واحدا من القسمين، إلا تحت أحد القسمين، لا ظاهره أنه فيه القسمان بالفعل، فلذلك لا ينسجم إلا مع الموضوعية. فهذا حديث لا ينطبق في الشبهة الحكمية. هكذا كان تقريبا محصل استدلاله، هذا أصلحه المصنف، قال بحسب ظاهر هذا الوجه تقول هذا الحديث لا يشمل الشبهة الحكمية، أو كونه لا يشملها ولا يجري فيها الإباحة من هذه الجهة، ولا يعني أن يثبت في الشبهة الحكمية وجوب الاحتياط. فلعل مقصودك أن هنا أدلة عامة تدل على وجوب الاحتياط مطلقة، خرج منها بهذا الحديث الشبهة الموضوعية، كل شيء فيه حلال وحرام، كشبهة اللحم بين المذكى والميتة على ما بينا، فيبقى الباقي ومنه شبهة الحكم بل والشبهة الأخرى داخلا تحت تلك العمومات الدالة على الاحتياط، لابد هذا مقصودك. ومع ذلك أشكلنا عليه بأنه يلزم منه تخصيص ما هو آب عن التخصيص، وذلك أن هذه العمومات لسانها آب عن التخصيص لاشتمالها على العلة العقلية. قف عند الشبهة فإن الوقوف خير، يعني فإن الشبهة فيها هلكة أو احتمال هلكة، والوقوف عندها خير من الاقتحام في الهلكة المحتملة، وهذه علة عقلية ليست علة تعبدية، علة يدركها العقل، فتصبح كالأحكام العقلية المعللة لا تقبل التخصيص ويستهجن تخصيصها. إذا كان هكذا فيستهجن عرفا أن يقال كل شبهة فيها احتمال الهلكة ولأجله يجب الوقوف فإنه خير من الاقتحام، إلا الشبهة الموضوعية، فمع أنها شبهة وفيها احتمال الهلكة والمفروض أن الوقوف خير، نقول لا بأس اقتحم ولا تبالي. هذا التخصيص فيما هو آب عن التخصيص. من هنا يكون الأولى أن يحمل أدلة الاحتياط على الاستحباب ولا يلزم فيها تخصيص، يستحب في الكل حتى في الموضوعية، فإننا لا نمانع من القول بالاستحباب في الموضوعية. وكنا عكسنا الإشكال على المصنف فتذكر. هذا كله في الوجه الأول من الوجوه التي ذكرها الحر مما يدل على هذا التفصيل الذي ذكره، ما يستفاد من قوله صلى الله عليه وآله في حديث التثليث المعروف حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن ارتكب الشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. نقول هذا الحديث دل على أن الشبهة الحكمية يجب اجتنابها، لأن في ارتكابها وقوعا في المحرمات وهلاك من حيث لا يعلم، لكن الحديث مختص بالشبهة الحكمية ولا يشمل الموضوعية، من هنا يجعله دليلا في الحكمية على وجوب الاجتناب. ما وجه اختصاصه بالحكمية؟ يقول وجهه قوله صلى الله عليه وآله الأمور، أو قوله في مقام التقسيم حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، هذا المعنى لا ينطبق إلا في الحكمية، فإنه في الحكمية يمكن أن يكون الأقسام ثلاثة: حلال بين الحل، حرام بين الحرمة، وشبهات بين ذلك، موضوعات عناوين مشتبهة يحتمل تحريمها ويحتمل تحليله. لماذا يمكن هذا في الشبهة الحكمية؟ لأن الشبهة الحكمية أو لأن الأحكام يؤخذ بيانها من لسان الشارع، وتؤخذ هذه الأحكام من الأدلة الشرعية، فمن الجائز أن يكون هناك حلال اتضح من الدليل بوجه لا يقبل الشك، مثل شرب الماء حلال بين، وأن يكون هناك حرام أيضا اتضح من الدليل بوجه لا يقبل الشك، مثل شرب الخمر حرام بين، ويكون هناك مورد ثالث لم يتضح من الدليل في حقه لا كونه حلالا ولا كونه حراما، فلم يكن لا حلالا بينا ولا حراما بينا، بل كان شبهة بين الأمرين. هذا ممكن في الشبهة الحكمية في الأحكام. وأما بالنسبة إلى الموضوعات فليس فيها حلال بين وحرام بين، بل كلها شبهات. كيف؟ خب ائتني أنت بحلال تدعي أنه بين، أو حرام تدعي أنه بين. حرام بين يمكن واحد أن يقول موجود، لأنه حتى يصير حراما يكفي أن يحرم من جهة، ها؟ مثل أن هذا أكرمكم الله هو طعام يرمى عليه دم أخذ من خنزير، ألا تعلم حينئذ بأنه حرام ويكون حراما بينا؟ أو يبول عليه إنسان، ألا تعلم حينئذ بأنه حرام بين؟ يكفي في التحريم أن يحرم من جهة، ويمكن إحراز الجهة بوضوح، لكن حتى تقول حلال وتأتي بطعام تقول هذا حلال يجوز أكله، نقول من قال لك حلال؟ تقول مثلا وهذا ملكي عندي وهو طاهر، طهرته صباحا أو أمس، ومأخوذ من حيوان محلل إلى آخره. أقول لك ومن قال إنه ملكك؟ تقول ورثته. أقول ولعل أباك كان أخذه غصبا. لا تقول لي أبي شيخ البلدي، طيب لعله أخذه ممن أخذه غصبا وهو لا يدري. واضح؟ تقول طهرته صباحا، طيب ولعله بعد ذلك نجسه بعض هؤلاء الأطفال مثلا، وتقول وتقول وأقول، كلما تقول كذا أتيك بمئة احتمال واحتمال، فما من حلال تراه إلا ويمكن فيه تصوير بعض احتمالات لمناشئ التحريم، فلا يكون هناك حلال بين واحد في الموضوعات. من هنا لا يصح هذا التقسيم فيها، لا يصح في الموضوعات أن تقول الموضوعات حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، بل الموضوعات حرام بين وشبهات بين ذلك، إن لم أقل كلها شبهات. لكن لا يتوقف الاستدلال على أن أقول كلها شبهات، والمفروض أنه يمكن بالوجه الذي ذكرنا أن يقال فيها حرام بين، لأن الحرمة من جهة واحدة ويمكن إحرازها، فتصبح قسمين: حراما بينا وشبهات بين ذا، وشبهات بين الحل والحرم، وما فيها حلال بين. فذكر أقسام ثلاثة لا تنطبق إلا على الشبهة الحكمية معناه أن الحديث وارد في الشبهة الحكمية. طيب ماذا قال هذا الحديث؟ قال: فمن ترك الشبهات نجا، ومن ارتكبها وقع في المحرمات وهلاك. هذا اللسان يدل على وجوب الاجتناب في الشبهات، والمفروض واردة في الحكمية، فيجب في الشبهة الحكمية الاجتناب. هذا هو محصل الدليل. وأما الجواب والإشكال فأورد عليه المصنف: أولا، بأن الشبهات الحكمية ليست جميعها مما يجب فيه الاحتياط، حتى عند الأخبار فإنه يفصل، وعامتهم على هذا التفصيل، بين الحكمية التحريمية فيوجبون الاحتياط فيها، وبين الحكمية الوجوبية فيقولون فيها بالبراءة. وسابقا قلنا واليوم ذكرنا بأن هذا الحديث لسانه آب عن التخصيص من حيث الاشتمال على العلة العقلية. إذا كان آبا عن التخصيص فلا يقبل التخصيص ويستهجن تخصيصه. والحال أن لازم قول الأخبار بوجود شبهة حكمية يجري فيها البراءة هو تخصيصه، لأن معنى ذلك أن يقول هذا الحديث وإن كان بظاهره مطلقا لكل شبهة حكمية وجوبية أو تحريمية، إلا أن اللازم تخصيصه بالتحريمية وأخراج الوجوبية، فيلزم ارتكاب تخصيص ما لسانه آب عن التخصيص. هذا أولا. ثانيا، ظاهر خبر التثليث المذكور الذي هو عمدة أدلة الأخباريين على الاحتياط، هم يتمسكون بأخبار كثيرة لكن أقواها وأوضحها دلالة عندهم هو حديث التثليث. هذا الحديث ظاهره حصر الوقائع والأفعال التي يبتلى بها المكلف في أقسام ثلاثة: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك. فإن قلت كما ندعي نحن بأنها عامة للشبهة الموضوعية أيضا، تم الحصر، لأن المعنى حينئذ أن الشبهات كلها الحكم منها والموضوعي، أو الوقائع كلها الحكمية والموضوعية، يعني الوقائع الكلية والوقائع الجزئية كلها على ثلاثة أقسام: حلال بين، حرام بين، وشبهات بين ذلك. تم الحصر في الثلاث. ففي الوقائع الكلية حلال بين حكمه الحل الكلي، وحرام بين حكمه التحريم الكلي، وشبهات بين ذلك مشتبه حكمها الكلي بين حل وتحريم. وفي الموضوعية هكذا: حلال بين حله الجزئي، وحرام بين حرمته الجزئية، وشبهة بين ذلك، يدور أمره بين حرمة وحل جزئيين. فالأقسام ثلاثة في كل الشبهات، حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، وتم الحصر. أما إذا قلت كما أنت تقول لا يشمل الحديث الشبهة الموضوعية ويختص بالحكمية، فالحصر غير تام، ويلزمك قسم الرابع، لأنك تقول الأشياء الوقائع والأفعال ثلاثة. أي ثلاثة؟ أي وقائع وأفعال؟ يعني الكلية، لأنك تقول هذا مختص بالشبهة الحكمية. الوقائع الكلية ثلاثة، ها؟ الوقائع الكلية ثلاثة، هكذا تقول. طيب يبقى الوقائع الجزئية لم يتعرض لها فتكون قسم الرابع. بمعنى آخر، هو ما قال الوقائع الكلية، هو قال الوقائع والأفعال التي يبتلى بها المكلف محصورة في ثلاثة. فنحن نقول لك بناء على أن الكلام في خصوص الشبهة الحكمية، فيكون المعنى هكذا: الوقائع الحكمية إما حلال وإما حرام وإما شبهات بين هذا وذاك، وأما الموضوعية فخارجة وتكون قسما مستقلا برأسها. يعني لأن الحصر المذكور للثلاث أو في الثلاثة للحكمية خاصة، والموضوعية ليست معنية بهذا التقسيم، فهي خارجة عن المذكورات وقسم رابع برأسها، فلا يكون الحصر تاما، باعتبار أن فرضنا أن الخبر ظاهره أن جميع ما يبتلى به المكلف منحصر في الأقسام الثلاثة. على تخصيصك الثلاثة بالحكمية، هناك شيء آخر يبتلى به المكلف خرج عن هذه الثلاثة وعن مقسمها، وهي الشبهة الموضوعية، فلم يتم الحصر في ثلاثة، فيكون جميع ما يبتلى به المكلف أربعة: ثلاثة في الحكمية والموضوعية. لا تقل وثلاثة في الموضوعية، لم نقسم الموضوعية، والموضوعية خارج عن هذا الحصر. فيتعين الأول وهو القول بشمولها للموضوعية أيضا. إذا شملت الموضوعية أيضا، لم يعد بإمكانك أن تقول فتدل على وجوب الوقوف والاجتناب، وإلا لزمك القول بالوجوب فيما لا تقول فيه بالوجوب، وهي الموضوعية. وإخراجها يعني التخصيص لما هو أبن عن التخصيص، هذا تقدم. فيكون الأولى حينئذ حملها على الاستحباب، حينئذ يحافظ على العموم وعلى دخول الموضوعية وعلى تمامية الحصر. واضح الكلام؟ فقد واحد يقول المقصود تقسيمه من الأول هي الوقائع الكلية، فالحصر تام، لأن المعنى الوقائع الكلية منحصرة في ثلاثة: ما حلاله بين، ما حرمته بينة، وما هو شبهة بين ذلك، وهذا صحيح. أما الموضوعية فليست منظورا إليها أصلا، خارجة، وليست أنها قسم الرابع. يلزم القسم الرابع متى؟ عندما يكون الموضوع للتقسيم المقسم كله، غير مقيد غير خاص، كل الوقائع محصورة في ثلاثة، مع أنك تقول المقصود ثلاثة حكمية: حلال كل بين، حرمة كلية بين، شبهات بين ذلك. وأين الموضوعية؟ أليست من جملة كل الوقائع؟ هي قسم الرابع. أما إذا كان المقسم من الأول لا كل الوقائع وكلي الوقائع، الوقائع الكلية اللي الحكم فيها حكم كلي والشبه شبه حكمية، هذه تنقسم إلى ثلاثة، وهذا حصر صحيح. نقول نعم، لو كان في الكلام ما يدل على هذا القيد، لكن ليس في الكلام ما يدل عليه. ما قال شيئا يدل على أن المقسم هي الموارد الحكمية، موارد الأحكام الكلية، الوقائع الكلية، ما في. نعم هذا المعنى الذي تريد يتم لو تمسكت بخبر التثليث الآخر. خبر التثليث هذا مشتمل على تثليثين. التثليث الأول للإمام الصادق عليه السلام حيث قال وإنما الأمور ثلاثة، أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل لا يعلم حكمه أو يرد حكمه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله. ثم بعد ذلك استشهد الإمام بتثليث من النبي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك. في تثليث النبي ليس هناك من قرينة تقييد أن المراد بيانه أقسام الوقائع الكلية، والواقع الكلية تنقسم إلى ما حلها بين وحرمتها بينة والشبهة بين ذلك، فيلزم من قصرها عليها ثبوت قسم رابع وهي الشبهة الموضوعية، وهذا خلاف الحصر. لكن في كلام الإمام الصادق يمكن أن تقول هذه القرينة موجودة، لأنه انظر ماذا قال، وشبهات وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله ورسوله. بهذه القرينة يفهم أن محل الكلام ما الذي من شأنه أن يؤخذ حكمه من الله ورسوله، والذي من شأنه ذلك ليس سوى الواقع الكلية التي يكون بيان الحكم فيها على الشارع دون الوقائع الجزئية التي ليس عليه فيها البيان، وإنما بين الأحكام الكلية، ويكون للوقائع الجزئية بعد إحراز الصغريات انحلالا أحكامها الخاصة بها المنحلة عليها من جملة من تلك القضايا الكلية، لكن الشارع يبين القضية الكلية. فبقرينة أنه يرد إلى الله ورسوله يعلم أن محل الكلام ليس مطلق الأمور حتى تقول حصر قصر الأمور على الحكمية والوقائع الكلية يستلزم ثبوت قسم رابع هي الموضوعية خارج هذه الثلاثة، وهذا منافر للحصر. بل المقصود من الأمور خصوص الوقائع الكلية الحكمية بقرينة يرد حكمه إلى الله ورسوله، حينئذ يستقيم الحصر حتى من دون الموضوعية. كأنه من الأول يقول تعال أقسم لك موارد الحكم الكلي فأقول هي إما ما حله بين، وإما ما حرمته بينة، وإما ما هو أمر مشكل بينهما يرد علمه إلى الله ورسوله. وهذا تثليث صحيح وحصر سليم ولا يرد عليه شيء لو تمسك بذلك. لكن بهذا النص الذي ذكره حلال بين الذي هو التثليث النبوي الوارد في خبر التثليث فيه إطلاق للوقائع كليها وجزئيها وقصر موضوع التقسيم المقسم على خصوص الوقائع الكلية والحكمية يستلزم ثبوت قسم الرابع، وهذا مناف للحاصر. هذا هو محصل الإشكال الثاني الذي أورده المصنف على هذا الوجه الثاني. ثم إن الحر وفي سياق تقريب هذا الوجه ذكر أن عبارة حلال بين وحرام بين لا تشمل الشبهة الموضوعية. لماذا؟ لما بيناه من أنه ليس في الشبهات، لا تشمل الشبهة الموضوعية، لأنه ليس في الموضوعات حلال بين. كل ما تفرضه حلالا وتدعي أنه بين نأتيك فيه باحتمال أو منشأ لاحتمال الحرمة، مثل أن يكون غصبا، أن يكون نجسا، أن يكون إلى آخره. هنا لما ذكر هذا قال لو فرض شمول الخبر للشبهة الموضوعية للزم أن لا يكون هناك حلال بين وحرام بين، ولو على الأقل من جهة أن لا يكون هناك حلال بين. سأفرض حرام بين موجود، لكن هذا المركب حلال بين وحرام بين لا يكون موجودا. قال ولا يعلم أحدهما من الآخر إلا علام الغيوب. من يستطيع أن يعلم أن هذا حلال بين أو ذاك حرام بين؟ قلنا على الأقل بالنسبة إلى الحلال حرام بين يمكن، لكن بالحلال البين ما من حلال تفرضه إلا وفي احتمال. والحلال الواقعي الصرف الذي هو حلال من كل جهة ليس فيه حرام من أي جهة، هذا لا يعلمه إلا الله، فإنه من الغيب الذي يعلمه علام الغيوب وحده. هذا الكلام منه يرد عليه أنه ماذا تريد من أنه لو قلنا بشمول هذه الفقرة للشبهة الموضوعية للازم أن لا يكون هناك حلال بين. إن كنت تريد لزوم أن لا يكون حلال بين أصلا ففيه ما لا يخفى من أن الحلال البين موجود في الجملة موجود، ويمكن أن أقطع بحلية بعض الأشياء بلا إشكال، ويمكن أن يكون هناك شيء لا يجيء فيه أي احتمال من تلك الاحتمالات. مثلا أذهب إلى وسط البحر إلى المحيط الكبير وأغوص في أسفله وأخذ سمك مثلا أو أي شيء آخر وأخرجه، ماذا تقول؟ لعلها غصب، لعل مال فلان وألقيت، ما أحد يحتمل هذا، واضح كيف؟ فإذا كنت تقصد أنه لا يوجد أصلا حلال بين فهذا خلاف الوجدان، والحلال البين موجود كما أن الحرام البين موجود، ولعل الحرام البين وجوده أسهل وأوضح، لكن نريد هنا أن نقول الحلال البين أيضا موجود. وإن كنت ليس مقصودك النفي الكلي لوجود الحلال البين، بل تريد أن تقول لا يكون هناك حلال بين بمعنى يصبح نادرا قليلا جدا نادرا في الموضوعات، إذا كان هذا المراد ففي حينئذ أن الندرة إذا سلمناها فإنما تمنع من اختصاص النبوي بالموضوعية. لو كان المراد هو القول باختصاص النبوي بالشبهة الموضوعية فكون أفراد الحلال البين نادرة والحرام البين كذلك يلزمه الحمل على ما أفراده نادر مع أنه مطلق، حلال بين كذا حرام بين مطلق، تحمله على الموضوعية وأفراده نادر يلزم حمل المطلق على الفرد النادر، هذا محذور. لكننا لا نريد أن نقول إن الحديث مختص بالموضوعية، بل نريد أن نقول إن الحديث شامل للموضوعية كشموله للحكمية، خلافا لما قلت من الاختصاص بالحكمية. وإذا كنا نريد هذا أي التعميم للموضوعية والحكمية، فصحيح أن الحلال البين والحرام البين نادران في الموضوعية، لكن في المجموع ككل في الحكمية والموضوعية اللتين سيق الحديث لهما ليس ذلك بنادر. الحلال البين والحرام البين في الحكمية ما شاء الله كثير، والندرة في الموضوعية خاصة طبعا على تسليمها، على تسليمها، وإلا قد لا أسلمها بعد قليل، لكن على تسليم الندرة ففي الموضوعية، لكن المقصود العام، والأعام شامل لكل الأفراد الحكمية والموضوعية، ومجموعها ليس بنادر. فنحن لا نريد أن نحمل على خصوص الموضوعية حتى يلزم الحمل على النادر، بل التعميم للموضوعية وللحكمية وأفرادهما ليست بنادر. هذا لو سلمنا الندرة، لكننا يمكن أن لا نسلم الندرة من أصلها، بل ما تدعيه أنت من أن الحلال البين في الحكمية كثير وأكثر من الحلال البين في الموضوعية، وعلى أساسه قلت ينطبق حلال بين في الحكمية ولكن لا ينطبق في الموضوعية لأنها تكون نادرة على الاحتمال الثاني، معدومة على الأول أو نادرة على الثاني، وما تدعيه من أكثرية الحلال البين في الحكمية عليه في الموضوعية ممنوع، بل يمكن أن نقول متساويان، إن لم نقل إن الحلال البين موضوعا أكثر. واضح؟ الحلال البين من حيث الموضوع أكثر، بل المحرمات الخارجية المعلومة هي أكثر بمراتب من المحرمات الحكمية الكلية المعلوم تحريمها كما لا يخفى. في الخارج هناك محرمات معلومة وهي أكثر بكثير من المحرمات الكلية المعلوم تحريمها من الشارع، بمعنى أن الأمر بالعكس. يعني أنت قلت المحرمات الكلية أو الحلال البين الكلي أكثر من الحلال البين الجزئي الموضوعي، كنا هذا لا نسلمه بل نمنعه، بل في عكسهما في المحرمات لا شك، وهي العبارة عبارة حلال بين وحرام بين، فنتكلم فيهما. في الحلال ما تدعيه من أكثرية الحلال البين في الحكم على الحلال البين في الموضوع ممنوع، بل في أدنى تقدير يتساوى الحلال البين الموضوعي مع الحلال البين الحكمي، إن لم نقل إن الحلال البين الموضوعي أكثر. هذا في الحلال البين فيهما، وأما الحرام البين فيهما يعني في الموضوع والحكمي فالأمر بالعكس تماما ومحسوم. المحرمات البينة خارجا من قبيل هذا الخمر وهذا الغصب وذاك النجس وذاك ما أدري ماذا هي أكثر بكثير من المحرمات المعلوم والبين حكمها الكلي. ما هي المحرمات البين حكمها الكلي؟ كلي الخمر، كلي الخنزير، كلي الكلب، كلي الغصب، كلي النجس، كلي الميتة، إلى آخره، 20-30-50 عنوان، 100 عنوان. ها؟ لكن تعال في الخارج الخمر المعلوم والبين حرمته في الخارج أنه بين أنه خمر ومحرز أنه خمر آلاف المصادق، مئات آلاف المصادق. الخنزير الموجود في الخارج عشرات أو مئات الآلاف أو ملايين. هذه مصادر متشخصة الموضوعية معلومة الحرمة، حرمتها الخارجية الجزئية بينة. وهكذا قص عليه الكلاب، النجاسات إلى آخره. فبلا إشكال في المحرمات الحرام البين خارجا أكثر بكثير من الحرام البين كليا. واضح؟ هذا وبذلك يتم الكلام في هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يعني الذي هو ثالث الكل، ما هو وارد في الشبهة الحكمية التحريمية الناشئ اشتباهها من تعارض النصين أو من جهة فقد النص، من الأمر البليغ بلزوم الاجتناب في الموردين. قبل أن أكمل، لماذا يخص الحر هنا الكلام بالشبهة الناشئ اشتباهها من تعارض النصين أو من فقد النص؟ لأن الشبهة الحكمية عند الأصوليين مناشئ الاشتباه فيها ثلاثة: تعارض النصين، فقد النص، وإجمال النص. وبهذه التي هي ناشئة شبهتها من إجمال النص هي عبارة أخرى عن تلك التي جعلها الحر قسما ثالثا، وهي ماذا؟ وهي التي يكون الاشتباه فيها من جهة الجهل بعنوان ومفهوم موضوع الحكم مثل الغناء، فلا ندري هذه الأفراد وهذه الأصناف داخلة تحت هذا المفهوم والعنوان فتأخذ حكمه وتحرم أو لا فلا. هذه هي عبارة أخرى عن الشبهة اللي نشأت من إجمال النص. إجمال النص يعني ماذا؟ يعني إجمال عنوان الموضوع. أما الحكم معلوم، الحكم هو التحريم معلوم، وليس المقصود بإجمال النص أن يتردد ما يدل على الحكم فيه بين التحريم والكراهة مثلا. واضح؟ أو يمكن أن يكون بعض الصور هكذا، لكن بعض صوره ما اشتبه عنوانه موضوع الحكم مع وضوع الحكم. حكم والتحريم واضح، لكن عنوان موضوع الغناء اشتبه. هذا اللي هو إجمال، اللي هو القسم الثالث عند الحر، وينشأ من اشتباه المفهوم وداخل في الإجمال، وهو من إجمال النص. فالشبهة الحكمية اللي هي القسم الأول ويقابلها الموضوعية ويقابلهما الثالث الناشئ من اشتباه المفهوم، تلك الشبهة الحكمية مختصة عنده بمنشئين: فقد النص وتعارض النصين، والكلام فعلا في هذه أو في بعض هذه الوجوه يكون في هذه وفي بعضها في الأعم. فعلا في هذه، في هذا الوجه. واضح الكلام؟ وعلى كل حال فيقول: قد ورد في الشبهة الناشئة من فقد النص أو تعارض النصين أمر بليغ بلزوم الاجتناب في هذين الموردين. فمما ورد في تعارض النصين ما جاء في مرفوعة زرارة من فرض تعارض النصين، فقال عليه السلام: رجح بما اشتهر بين أصحابك، ففرضهما متساويين في الشهرة، قال: رجح بما هو صفات الراوي، خذ بقول أصدقهما وأعدلهما أو ثقهما في نفسك. ففرض التساوي فقال: رجح مثلا بمخالفة العامة، وهكذا حتى فرض التساوي في الكل. فقال الإمام عليه السلام: خذ بما فيه الحائطة لدينك، يعني مع تعارض النصين يجب الاحتياط ولو بعد العجز عن الترجيح واستحكام التعارض. استحكام الشبهة يعني. مما ورد في الثاني يعني لزوم الاحتياط فيما لو كان الشبهة ناشئة من فقد النص، قولهم عليه السلام: إذا اشتبه عليكم الأمر فقفوا عنده وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا، بناء على أن المراد من الشرح بيان الحكم، واضح؟ ومرة لا، الحكم عندكم وصل لكن مجمل، فاشتبه عليكم الأمر من جهة الإجمال، فيقول قفوا وردوا إلينا حتى نبين، يعني نرفع الإجمال، فيكون هذه واردة في الناشئة من الإجمال، من الناشئ فيها الاشتباه من الإجمال. لكن بناء على أن المراد أنه اشتبه بسبب عدم البيان، وأن معنى قوله ردوا إلينا حتى نشرح لكم يعني حتى نبين لكم، تكون واردة فيما لا بيان فيه، في الشبهة من جهة عدم البيان وفقد النص. هو يقول عليه السلام: قفوا يعني احتاطوا وردوا إلينا نبين لكم. إذا تريد حديثا أوضح من هذا، حديث طويل يبين فيه الإمام عليه السلام أقسام النهي، وكيف أن النهي مثلا نهي إعافة وتنزيه ونهي تحريم وكذا وإلى آخره، آخر شيء يقول: وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه كتاب وسنة على التفصيل الذي ذكر من أن النهي للتحريم أو للتنزيه، فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم بالكف والتثبت والوقوف، وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا. هذا موضوعه ما لم تجدوه في شيء من هذا، يعني فقد فيه الدليل والنص، يقول قفوا وتثبتوا وكفوا، تبقون هكذا حتى يأتيكم البيان من عندنا. فهذا يدل على الاحتياط في الشبهة الناشئة من فقد النص. ومن الواضح أن هذه واردة في الشبهة الكلية، لأن الذي يكون منشأ الاشتباه فيه فقد النص أو تعارض النصين كما في الرواية الأولى، هو بالضرورة الشبهة الحكمية وليس الموضوع الجزئي الخارجي. فالنتيجة أن الشبهة الحكمية الناشئة من هذين المنشأين حكمها الاحتياط بهذه الأدلة. أهملنا الناشئة من الإجمال لأنها داخلة في القسم الثالث، فيدل على المطلوب لزوم الاحتياط في الشبهة الحكمية. هذا الاستدلال اعترضه المصنف ورد بعد التسليم بالدلالة، بل وبكثرة ما ورد من أمثال هذه الأخبار. هذه الأخبار كثيرة ولها دلالة على أصل المسألة، تقول احتط إذا فقدت النص أو تعارض النصان. لكن هناك طوائف أخرى من الأخبار، منها ما ورد في مورد التعارض المذكور، وهي تدل على التخيير بين المتعارضين دون الاحتياط، ومنها ما ورد في مورد فقد النص وعدم ورود نهي في المسألة، وهو يدل على الإباحة ظاهرا، على الحكم الظاهري بالإباحة. وهذه الأخبار كثيرة موجودة وسابقا قرأناها. وهذه الطوائف وإن لم تكن من حيث كثرة أفرادها بمقدار كثرة أخبار الوقوف والاحتياط، بغض النظر طبعا عن كون الوارد في باب التعارض الرواية واحدة، تحتط في المتعارضة، هي رواية واحدة مرفوعة زرارة لا غير، لكن كمجموع أخبار احتياط ولو في الموردين تعارض وفقد النص كثيرة أكثر مما ذكرناه من أخبار الإباحة والترخيص وأخبار التخيير. لكن مع ذلك فدلالة أدلة التخيير والبراءة أقوى من أدلة أخبار الاحتياط، لأن في محله أجبنا عن أخبار الاحتياط وبينا الخلل في دلالتها، والقرائن على أن المقصود بها الإرشاد أو مطلق الرشحان المشترك بين الوجوب والاستحباب، بحيث تكون في كل مورد بحسبه، لها عموم إرشادي أو عموم اشتراكي بين مطلق بين رشحان الوجوب ورشحان الاستحباب، يعني المراد به مطلق الرشحان. ففي موارد مثل الشبهة المحصورة تكون إرشادا إلى اللزوم، أو يكون رشحان بحسب الفرد لزوميا، وفي غيره مثلا تكون إرشادا إلى الرشحان، أو يكون الرشحان غير لزومي. وبعد ما بينا هذا وأشكلنا عليها وأوضحنا ما تدل عليه، لا يبقى هناك من أخبار التخيير بين المتعارضين وأخبار الرخصة في مورد عدم ورود النهي وفقد النص، لا يكون هناك ما يزاحم ويعارض وينافي دلالة أدلة أخبار التخيير والإباحة، فيحفظ ظاهر هذه الأخبار ويؤخذ بها في موردها، وتحمل أخبار الاحتياط على ما بينا وجود القرائن عليه من الإرشاد أو مطلق الرشحان. وبخصوص الأمر بالاحتياط في المتعارضين، فقد بينت لك أن روايته واحدة وهي مرفوعة زرارة، وهذه الرواية الواحدة قد عرفت مشكلتها، قلنا سابقا إنها مرسلة رفعها العلامة إلى زرارة، ولم توجد إلا في كتاب عوالي اللآلي أو غوالي اللآلي للأحسائي، وقد طعن على الكتاب وكاتبه من ليس دأبه الخدشة في الأخبار، وهو شيخ يوسف صاحب الحدائق، قال هذا الكتاب طعن عليه وعلى صاحبه باشتماله على الغث والسمين. أنا قلت لك قد يكون هذا ابتداء طعنا على الكتاب أنه فيه غث وسمين، لكن هو أيضا طعن على الكاتب أنه لا يفرق بين الغث والسمين. والشيخ يوسف من المحدثين الذين الأصل عندهم الأخذ بالأخبار، العام الأغلب أن يأخذوا بالأخبار، عندهم دعاوي نسبت إلى بعضهم حجية كل الأخبار، إلى بعضهم حجية كل ما في الكتب المعتبرة من أمثال هذه التي بين أيدينا. فما عنه أخباري وليس من دأبه أن يناقش في أسانيد الأخبار، وقف هنا وناقش فيها. وأذكر أني قلت وقتها متمثلا: ويل لمن كفره الشيخ يوسف. أنا طبعا ما قلت هكذا، قلت ويل لمن كفره إبليس، ولكن هذا من باب المثل يضرب ولا يقاس. ويل لمن ناقش أو لما ناقش في سنده أو لمن ناقش في أخباره المحدثون المتساهلون في الأخبار. فبخصوص هذه الرواية حالها هذه، وليس في أخبار الاحتياط المتعارضين غيرها. نعم بقية أخبار الاحتياط في مورد فقد النص كثيرة، لكن عرفت الإشكال في دلالتها. بهذا يتم الكلام في هذا الوجه. الثاني. وأما القراءة فنقول ثم قال: ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: حلال بين وحرام بين وشبهات، إلى آخر الرواية. وهذا إنما ينطبق على الشبهة في نفس الحكم حكمية، وإلا في الموضوعية لم يكن حلال، لم يكن الحلال البين ولا الحرام البين، نفى الاثنين في الموضوعية لا يكون. ولا يعلم أحدهما من الآخر إلا علام الغيوب، وهذا ظاهر واضح. كل ما تفرضه حلال أو حرام موضوعا نأتيك فيه باحتمال. أقول فيه مضافا إلى ما ذكرنا، هذا الجواب الأول من إباء سياق الخبر عن التخصيص. هذا أبن على التخصيص. وأنت عندما تقول مختص بالحكمية، طيب الحكمية قسمان، وجوبية وتحريمية، وأنت لا تقول بالاحتياط إلا في التحريمية، فيلزمك إخراج الحكمية مع أنه آبن عن التخصيص. الجواب الثاني: إن رواية التثليث التي هي العمدة من أدلتهم ظاهرة في حصر ما يبتلى به المكلف من الأفعال والوقائع في ثلاثة. هذه مقدمة. الآن نقول: فإن كانت عامة، إن قلت عامة للشبهة الموضوعية أيضا كشمولها للحكمية، صح الحصر، لأنك تقول كل الوقائع الكلية والجزئية ثلاث أقسام: إما بينات الحل، إما بينات الحرمة، إما شبهة، وهذا صحيح. وإن اختصت كما تدعي بالشبهة الحكمية، تقول الوقائع الحكمية ثلاث أقسام: كان الفرد الخارج المردد بين الحلال والحرام، يعني شبه الموضوعية، قسما رابعا لا يدخل تحت هذه وليس شيئا من هذه الثلاثة. وأصبحت الوقائع التي يبتلى بها المكلف أربعة، وهذا مناف للحصر قسما رابعا، لأنه ليس حلالا بينا ولا حراما بينا ولا مشتبه الحكم. كيف وانت قلت كان الفرد الخارج المردد بين الحلال والحرام، يعني مشتبه الحكم، كيف وليس مشتبه الحكم؟ والمفروض أن هذه الأقسام الثلاثة جعلتها مختصة بالحكمية، يعني حلال بين حله الكلي، وحرام بين حرمته الكلية، ومشتبه الحكم الكلي. هذه الأقسام الثلاثة. والفرد الخارجي لا بين حله الكلي ولا بين حرمته الكلية ولا مشتبه بين حل وحرام كليين، بل اشتبه حله وحرمته الجزئيين جزئيان. فالفرد الخارج المردد مردد بين حل وحرمة جزئيين، لا بين حل وحرمة كليين، فخارج عن هذه الثلاثة رأسا، ويكون قسما رابعا، وهذا ينافي الحصر. ولو استشهد بما قبل النبوي من قول الصادق عليه السلام: إنما الأمور ثلاثة، إلى آخره، كان ذلك أظهر في الاختصاص بالشبهة الحكمية، إذ المحصور في هذه الفقرة لا الأفعال كلها والوقائع، بل المحصور هنا الأمور التي يرجع فيها إلى بيان الشارع بقرينة قوله: وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله وإلى الرسول. إذن الكلام عما من شأن أن يرجع فيه إلى الله والرسول، إلى الشارع، وبناء عليه فلا يرد إخلال هذا الحصر أو هذا الحمل على الحكمية بكون الفرد الخارجي المشتبه أمرا رابعا للثلاثة، لا يرد هذا، لأنه عم يتكلم عن الحكميات، الحكميات ثلاثة فقط. تقول الفرد الخارجي المردد، تقول هذا موضوعي وليس حكمي، ولا ربط له بهذا التقسيم. وأما ما ذكره من المانع لشمول النبوي للشبهة الموضوعية، عندما تقول لا يتحقق الحلال ولا الحرام ولا يعلمهما إلا الله إلا علام الغيوب، من أنه لا يعلم الحلال من الحرام إلا علام الغيوب، ففيه لأن ليس خصوص هذه الجملة بل التعليل كله، أنه لو شملت الموضوعية لما تحقق الحلال، لما كان الحلال بين والحرام بين، ولا يعلم أحدهما إلا الله. يقول إن أريد عدم وجودهما رأسا، ففيه ما لا يخفى، بلا شك موجود، حرام بين موجود، حلال بين موجود. وإن أريد ندرتهما ففيه أن الندرة تمنع من اختصاص النبوي بالنادر، يعني تحمله على الموضوعية خاصة فيتخصص بالنادر، يلزم حمل المطلق على الفرد النادر، ولا يمنع من شموله للنادر فتحمله على الموضوعية والحكمية جميعا ويشمل النادر وهي الموضوعية، لكن المجموع ليس بنادر. هذا أولا. مع أن دعوى كون الحلال البين، هذا الذي أنت تقوله، تقول حلال بين من حيث الحكم أكثر من الحلال البين من حيث الموضوع، وهذا الذي من حيث الموضوع نادر على هذا التقدير الثاني، ما قلنا معدوم قلنا نادر، فيكون ذاك أكثر وليس بنادر، وهذا أقل ونادر. قل هذه الدعوة قابل المنع، واضح؟ ما معنى قابل المنع؟ يعني أن نعكس ونقول الحلال بين الموضوع أكثر، أو على الأقل يتساويان، المهم ليس الحلال البين الحكمي أكثر. هذا من جهة حلال بين في الموضوع وفي الحكم. من جهة حلال بين حرام بين، الأمر بالعكس واضح، بل المحرمات الخارجية المعلومة أكثر بمراتب من المحرمات الكلية المعلوم تحريمها. محرمات كلية كم؟ 50 60 70 100 عنوان. المحرمات الخارجية المعلومة كل ما هو خمر معلوم، كل ما هو كلب وخنزير، كل ما هو ميتة، صعب أحرز الميتة، كل ما يذبحه النصارى ميتة، كل الكلاب كلاب، كل الخنازير خنازير، كل الخمر خمر. طيب الكلب يمكن تشاهده تعلم أنه كلب، خنزير تشاهده تعلم أنه خنزير، الذي يذبحه النصراني حتما ما دام هو ذبحه يكفي أن أعلم هو ذبحه ويمكن أن أراه أو يكثر رؤيته فيعلم بالشياع، فأعلم أنه ميت لأن ذبحه وغيره مسلم. فقط الخمر قد يخفى شوي، ونقول خمر العالم ربعه أو نصفه أو ثلثه أو 10% منه معلوم الخمرية محرز، واضح أو لا؟ كل هذا حرام بين حكمه الجزئي هو أكثر بكثير من الحرام البين الكلي، والحمد لله رب العالمين.